بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى. عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب القضاء بالوصية في الثلث لا يتعدى. أي أن الإنسان عندما يريد أن يوصي بالوصية تنفذ بعد وفاته، فإنه يعني لا يوصي إلا بالثلث فأقل، وأنه لا يجوز أن يزاد على الثلث، لا يجوز أن يزاد على الثلث، وإنما من الثلث فأقل. ولذلك وقد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مرض، يعني في يعني مرض وزار الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءه يزوره عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه وقال إنه عنده مال ولا يرثه إلا ابنه، يعني في ذلك الوقت يعني لا يرثه إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال: الشطر؟ قال: لا. الشطر النصف يعني؟ قال: لا. قال رسول الله: الثلث، والثلث كثير، يعني معنى ذلك أنه لا يزاد عن الثلث، وإن نقص عن الثلث فلا بأس، ولكنه لا يزاد عليه. ما إن يعني أن سعد رضي الله عنه قال:
إنك أن تذر ورثتك أغنياء.
نعم. فقال علل بكونه يوصي بالثلث ولا يجد عليه ليبقى الثلثان للورثة، وذلك أن هذا حق لهم، وأن كونه يحرص على أن يدعهم أغنياء، ويعني إما عندهم غنى بأنفسهم أو كذلك يعني الشيء الذي عنده من المال، يعني يترك ثلثيه لهم فيتقاسمونه ويستفيدون منه، فعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بكونه يعني يترك ورثته أغنياء بسبب هذا المال الذي خلفه لهم، خير من أن يدعهم فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم للناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد الأخرى هي السفلى هي الآخذة، وهم يتكففون يمدون أكفهم، يعني يسألون الناس، كونهم يخلفوا لهم شيء يغنيهم حتى لا يحتاجوا إلى الناس، هذا من الأمور المهمة التي على الإنسان أو على الوالد أن يلاحظها وأن يدركها، وأن يحرص على أن لا يكون أولاده بعده يتكففون الناس ويسألون الناس. ثم بعد ذلك قال إيش؟
قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل فيه امرأتك.
يعني معناه ذلك أن الإنسان يؤجر على كل شيء يحصل منه، حتى هذا الذي يورثه لأولاده يؤجر عليه. وكذلك حتى ما يجعله في امرأته يعني بأن يطعمها ويمد اللقمة لفمها على سبيل المداعبة فإنه يؤجر الإنسان على ذلك. نعم.
قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وهذا يدلنا على أن الإنسان كلما طال عمره وحسن عمله فإن هذا من الخير له، من الخير له أن يطول عمره ويحسن عمله. ولهذا قال لعلك أن تخلف فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، وقد حصل ذلك، فإن الله تعالى يعني أطال عمره وحصل على يديه كثير الفرص، وحصل انتفاع المسلمين ببلائه وبجهاده، وتضرر الكافرون يعني ما حصل لهم من الهزيمة وما حصل لهم من يعني أنهم هزموا يعني على يديه وعلى يد الجيوش المضطرة التي كانت تحت رئاسته. نعم.
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم.
لكن وهذا يعني يدلنا على أن المهاجرين لما تركوا مكة يعني من أجل الله عز وجل فهم يحبون ورسلهم يحبوا أن تمضي لهم هجرتهم وأن لا يعودوا إلى المكان الذي فيه ويموتون فيه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه أنه كان في حجة الوداع يعني أمر المهاجرين بأن لا يبقوا أكثر من ثلاث يعني حتى يعني يتركوا المكان الذي هاجروا منه وتركوه لله عز وجل فلا يحصل له الموت. ولكنه بعد ذلك رجع لسعد بن خولة الذي مات بمكة في حجة الوداع يعني وقال إنه هو البائس يعني الذي حصل له البؤس وحصل له أنه ما تحقق له ما تحقق لغيره من تمام هجرتهم وأنهم ماتوا في البلد الذي غير الذي بلد آخر غير البلد الذي هاجروا منه. هذا كان توفي بمكة يعني في الحج أو بعد الحج. نعم. ولهذا رثى له حزن عليه لأنه ما تحقق له ما تحقق لغيره من تمام الهجرة ومن كونه مات في بلد غير البلد الذي تركه من أجل الله عز وجل. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا. نعم.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد.
نعم.
قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلاثة فإن الورثة
على ثلثة يعني على ثلثة يعني الصواب على ثلثه. نعم.
قد زاد على ثلثه.
نعم.
إن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلمون إليهم ثلثة فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ.
نعم.
قال رحمه الله تعالى أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء فإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا ثلثه. قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تبارك وتعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله مخلصين له دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا مضى للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث.
وذكر يعني هذا ذكر عن مالك الذي فيه،
قال: أن أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم.
نعم، أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم، يعني أن الحامل لها حالتان: حالة تكون في أول حملها فهذه تصرف في مالها كيف شاءت، لأن هذا لا يؤثر عليها، وأما إذا كان في آخرها وفي آخر حملها فإن هذا يعني قد يكون يعني لا يكون مثل ما إذا كان في أولها، وإنما يكون في حدود الثلث. وأما قبل ذلك تصرف في مالها كيف شاءت ما دام أنها في صحة وفي صحة وعافية. ثم ذكر أن المرأة يعني أنها إذا تجاوز 6 أشهر يعني صارت في السن الذي يكون فيه المخوف والذي لا تصرف فيه إلا بالثلث، وإنما وذكر 6 أشهر لأن التي هي أقل مدة الحمل، وذلك لأن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال: وفصاله في عامين. فإذا طرح الفصال الذي هو مدة الرضاع من مجموع الحمل والرضاع يبقى أقل الحمل 6 أشهر، ولهذا المرأة إذا ولدت بعد إكمال 6 أشهر فإن هذا يدل على سلامتها وعلى سلامة يعني على حصول السلامة في حملها، وذلك أنها حملت يعني أنها بلغت أقل مدة الحمل التي هي 6 أشهر. فإذا 6 أشهر عرفت من طرح حولين كاملين 24 شهر من 30 شهرا، فصارت مدة الحمل أقلها 6 أشهر. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه منزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة، قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله.
باب
الوصية للوارث والحيازة.
باب الوصية للوارث والحيازة. يعني أورد يعني هذا الأثر يعني عن مالك، وقد جاء يعني في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أن قضى يعني الرسول قضى أنه لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني وهذا الحديث يعني ذكر تخريجه الألباني رحمه الله في العروة، وقال إنه يعني أنه صحيح لا شك في صحته، وأن بعض العلماء قال إنه متواتر كالسيوطي وغيره قالوا إنه متواتر. وعلى هذا فإن الوصية لوارث يعني كانت سائغة في الأول ونسخت بعد ذلك كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو بلغ حد التواتر كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك.
نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوا الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج يتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه.
نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يا عبد الله إن فتح الله عليك الطائف غدا فأنا أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم.
ثم قال باب
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد.
باب ما جاء في المؤنث
من الرجال.
نعم. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. المؤنث من الرجال هو الذي يشبه النساء، لأنه يعني لا يشتهي النساء، يعني لا يشتهي النساء ولا يرغب في النساء، هذا هو المؤنث، ويقال له المخنث. يعني وقد أورد يعني فيه يعني هذا الحديث الذي فيه أن مؤنث أن كان يعني يدخل على النساء، وأنه كما يفهمون أنه يعني لا شهوة له في النساء، ولكنه قال لعبد الله بن أبي أمية يعني إنكم إذا فتحتم الطائف أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وهذا يدل على دقته وفهمه لزينة النساء وما يعني يكون جمالا في النساء. ويعني فلما وصف هذه المرأة بهذا الوصف الذي هو من أدق الأوصاف التي يعني يتميز يعرف بها رغبة الرجل في النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل هذا عليكم. قال: لا يدخل هذا عليكم، يعني معنى ذلك أنه عنده خبرة وعنده معرفة وعنده يعني شهوة وميل للنساء، فيعني فهذا يعني فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن لا يدخل عليهم، لأنه ما دام بهذا الوصف الذي وصف قوله تقبل بأربع، يعني هذا إشارة إلى يعني جمال في يعني في النساء، يعني في خاصرتها يمين وشمال، فإنه من جهة الأمام يكون لها أطراف أربعة ثم تنقسم إلى قسمين تذهب إلى الوراء فتكون يعني ثمانية، فهذا يعني وصف دقيق من أوصاف النساء، يعني لا يعرفه كل أحد ولا يطلع عليه كل أحد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني منعه من الدخول. وهذا الحديث الذي ذكره هنا جاء مرسلا عند الإمام مالك، ولكنه متصل عند البخاري ومسلم من حديث زينب بن سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها.
عند مالك عليها ابن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى يا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر الصديق: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه، الذي فيه أنه يدل الترجمة، القسم الثاني من الترجمة، وهو من يحق بالولد، من أحق بالولد، يعني هل أحق به أبوه أو لا أحق به يعني أمه أو أم أمه. يعني ذكر في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان له ولد، وأنه رآه في قبى يلعب، وأنه أخذه فنازعته جدته يعني أم أمه، وقالت إنها أولى به، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر قال: اتركه معها، يعني معناه قضى به لها، فتركه عمر، يعني وأنها تقوم بحضانته والقيام بشؤونه ما دام أنه يعني صغير يحتاج إلى رعاية، فإن الأمة وأم الأم هي التي تتمكن من الإحسان إليه أكثر مما يتمكن غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض، فيؤخذ ذلك البيع غير جائز، فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار ثم يردها، وقيمتها يوم يردها عشر دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجنه يحبس به حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك، ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع القضاء وكراهيته. عن مالك عن ابن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، فقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فرعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: ارجع إلي أعيدا علي قصتكما متطبب والله.
بابه
جامع القضاء وكراهيته.
جامع القضاء وكراهيته, يعني ما يعني يعني ما يتعلق بالقضاء وكراهيته, يعني كراهية القضاء, يعني وذلك لما فيه من المسؤولية الكبيرة. ولهذا كان يعني كثيرا من العلماء يعني يبتعدون عنه ويحرصون على ألا يتولوه, وذلك أنه يعني يقوم غيرهم مقامهم. أما إذا تعين على الإنسان القضاء ولم يكن هناك بد وليس هناك أحد أولى منه وليس هناك أحد يقوم مقامه, فهذا يتعين عليه, لأن الناس لابد لهم من يقضي بينهم بالحق والهدى. ولكن إذا كان الإنسان مندوحة وأنه يجد غيره يعني يغني عنه وأنه لا يحتاج إليه, فإن يعني حرصه على السلامة منه لا شك أن هذا هو الأولى. وقد ذكر يعني هذا الأثر يعني عن سلمان الفارسي أن أبا الدرداء قال وهلم إلى الأرض المقدسة, فقال له أو كتب له قال إن الأرض لا تقدس أهلها, وإنما يقدس الإنسان عمله ويعني وهذا يعني وهذا معنى صحيح كلام مستقيم, يعني الأرض المقدسة لا تقدس أحدا, فطيب طيب في أي مكان وسيء سيء في أي مكان. وهذا يعني أثر فيه انقطاع ولكن معناه صحيح, يعني الإنسان يعني يقدس الإنسان عمله ولا يقدسه المكان الذي هو يكون فيه إذا كان على حالة سيئة. إذا كان في بلد طيب وعلى حالة سيئة فإن هذا يعني فيه خطورة عليه, وأما إذا كان على حالة استقامة فسواء كان في بلد مقدس أو في غير مقدس فهو على خير. ثم ذكر ما يتعلق بالقضاء ونصيحته له يعني له, وكان أنه متطبب يعني أنه يعني قاضي يعني بين الناس وأنه مثل متطبب. وكان أبو الدرداء يقول يعني بهذا الوصف الذي وصفه به سلمان أنه متطبب, فكان يقول ذلك عن نفسه ويقول متطبب والله. وهذا من تواضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال يحيى سمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد, إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال يحيى سمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا, إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا, ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف, فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا,
يعني الناض هو النقد.
أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس, فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج, ألا وإنه أجان رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج, ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قدرين به.
يعني معناه أن أدان معرضا يعني أنه تدين إلى أجل وأنه يعني ركبت في الديون ويعني أعرض يعني ما تنبه لقضائها وتمكن من قضائها, فيعني وقد رين به يعني أحيط به يعني وغلبت في الديون وحاطت به الديون. فنعم فقال
فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. قال رحمه الله تعالى ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيئا اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جزه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، ليس عليه شيء غير ذلك، سيده في ذلك بالخيار. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من النحل. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليه فهي جائزة وإن وليها أبوه.
نعم.
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. قال رحمه الله تعالى: ما تقع به الشفعة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلام بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال: وقال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
أولا
قال: كتاب الشفعة ما تقع به الشفعة.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه.
ثم قال باب كتاب الشفعة وما ما تقع فيه الشفعة. الشفعة هي أن أحد الشريكين إذا باع يعني حصته أو نصيبه على شخص آخر غير شريكه، فإن الشريك الذي يعني له حق انتزاع حصة المشتري الذي شرى الشخص الذي كان لشريكه، فإن هذا من حقه، وهذا دفع للضرر، دفع للضرر، لأنه قد يكون متفق مع إنسان يعني رضي مش خالطته، فيأتيه إنسان يعني سيء فيسيء معاملته فيلحقه بذلك ضرر، فشرعت الشفعة لدفع الضرر وللتخلص من أن يقع هناك ضرر بسبب شراء هذا الشريك الجديد الذي يلحق عليه ضررا. فيعني فشرعت الشفعة للتخلص من الضرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد ومن الشخص الذي حل محل شريكه، فجاءت السنة بحقيته إذا أراد أن يشفع وأن يعني يأخذ هذا الحصة التي باعها شريكه بأن يدفع يعني للمشتري يعني هذا الذي دفعه ويكون يعني يستقل بها. وأورد فيه يعني هذا الأثر يعني حديث الرسول أورده معلم يعني غير موصول، ولكنه ثبت في صحيح البخاري موصولا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وضعت حدود فلا شفعة. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها يعني في الأراضين والأشياء التي لم تقسم، فإذا حصل القسمة فلا شفعة. وبعض العلماء وقف عند هذا الحد وقال إنها لا تكون إلا يعني في الأراضي وتكون في الدور يعني التي تقبل القسمة، وأما يعني الأخرى التي لا تقبل القسمة كالحيوان وكالسيارات مثلا فإنهم يعني يقولون لا تكون فيها الشفعة. ولكن يعني الذي يبدو ويظهر والله أعلم أن الشفعة تكون في كل شيء كما جاء يعني يعني في عن الطحاوي يعني أنه قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام يعني رجاله ثقات، وذلك أن دفع الضرر يعني مقصود مطلوب في الأرض وفي غير الأرض، بل قد تكون غير الأرض أشد. يعني إذا كان شريك له في سيارة ثم باع على إنسان يعني يؤذيه ويحق به ضرر، فإن هذا من باب أولى. وكذلك إذا كان شريكا في بعير يعني فباعه على شخص آخر، فإن الشفعة في ذلك يعني الأخذ بها والقول بها هو الأولى، يعني لأن مقصود من الشفعة هو دفع الضرر، والضرر يحصل في الأراضي ويحصل في غير الأراضي. وما جاء من التنصيص على الأراضي أنه لا يدل على الحصر فيها، وأنه لا يجوز الاقتصار عليها، وإنما هذا من أمثلة المعنى العام الذي تكون فيه الشفعة. يعني وهذا الحديث والذي رواه البخاري يعني في صحيحه، وجاء عن مسلم معناه. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء.
نعم.
عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
نعم.
قال يحيى قال مالك في رجل اشترى شقا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولا يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة بل قيمتها 50 دينارا. قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.
نعم.
قال يحيى قال مالك ومن وهب شخصا في أرض أو دار مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم.
نعم.
قال مالك ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يسب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يسب، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب.
نعم.
قال وقال مالك في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة لثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقة في الأرض المشتركة فذلك له.
نعم.
قال يحيى قال مالك لا تقطع شفعة شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.
نعم.
قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك وهذا الأمر عندنا.
نعم.
قال يحيى قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليل، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها.
نعم.
قال فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقا، فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، فيقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره بهذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو حق بها وإلا فلا شيء له.
نعم.
قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حق بشفعته، وإلا فلا حق له فيها.
نعم.
قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري، فقال ليس ذلك له، والشفيع حق بها بالثمن الذي كان باعها به.
نعم.
قال مالك: من اشترى شقا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته بالدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته مثل الأرض أو الدار بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك. قال مالك: من باع شقا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيه شفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال مالك: بنفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس ذلك له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض ذلك عليه فلم يقبل فلا أرى له شفعة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا تقع فيه الشفعة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله ما سمعنا وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين. وبارك الله فيكم ووفقنا جميعا بما في الخير وسعة الدنيا والآخرة.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى. عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب القضاء بالوصية في الثلث لا يتعدى. أي أن الإنسان عندما يريد أن يوصي بالوصية تنفذ بعد وفاته فإنه يعني لا يوصي إلا بثلث فأقل، وأنه لا يجوز أن يزاد على الثلث، لا يجوز أن يزاد على الثلث، وإنما من الثلث فأقل. ولذلك أن وقد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث عن سيدنا أبو وقاص رضي الله عنه أنه كان مرض يعني في يعني مرض وزار الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءه يزوره عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه وقال إنه إن عنده مال ولا يرثه إلا ابنه، يعني في ذلك الوقت يعني لا يرثه إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال الشطر، قال لا الشطر النصف يعني، قال لا، قال رسول الله الثلث والثلث كثير، يعني معنى ذلك أنه لا يزاد عن الثلث، وإن نقص عن الثلث فلا بأس، ولكنه لا يزاد عليه. ما إن يعني إن سعد رضي الله عنه قال
إنك أنتذر ورثتك أغنياء،
نعم، فقال علل بكونه يوصي بالثلث ولا يزيد عليه ليبقى الثلثان للورثة، وذلك أن هذا حق لهم، وأن كونه يحرص على أن يدعهم أغنياء، ويعني إما عندهم غنى بأنفسهم أو كذلك يعني الشيء الذي عنده من المال يعني يترك ثلثيه لهم فيتقاسمونه ويستفيدون منه، فعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بكونه يعني يترك ورثته أغنياء بسبب هذا المال الذي خلفه لهم، خير من أن يدعهم فقراء يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم يعني يمدون أكفهم للناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد الأخرى هي السفلى هي الآخذة، وهم يتكففون يمدون أكفهم يعني يسألون الناس، كونهم يخلفوا لهم شيء يغنيهم حتى لا يحتاجوا إلى الناس، هذا من الأمور المهمة التي على الإنسان أو على الوالد أن يلاحظها وأن يدركها، وأن يحرص على أن لا يكون أولاده بعده يتكفوا الناس ويسؤول الناس. ثم بعد قال إيش؟
قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل فيه امرأتك
يعني رسول
الله،
يعني معناه ذلك أن الإنسان يؤجر على كل شيء يحصل منه، حتى هذا الذي يورثه لأولاده يؤجر عليه، وكذلك حتى ما يجعله في امرأته يعني بأن يطعمها ويمد اللقمة لفمها على سبيل المداعبة، فإنه يؤجر الإنسان على ذلك. نعم.
قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وهذا يدلنا على أن الإنسان كلما طال عمره وحسن عمله فإن هذا من الخير له، من الخير له أن يطول عمره ويحسن عمله، ولهذا قال لعلك أن تخلف فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، وقد حصل ذلك، فإن الله تعالى يعني أطال عمره وحصل على يديه كثير الفرص، وحصل انتفاع المسلمين ببلائه وبجهاده، وتضرر الكافرون يعني ما حصل لهم من الهزيمة وما حصل لهم من يعني أنهم هزموا يعني على يديه وعلى يد الجيوش المضطرة التي كانت تحت رئاسته. نعم.
اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن
وهذا يعني يدلنا على أن المهاجرين لما تركوا مكة يعني من أجل الله عز وجل فهم يحبون ورسلهم يحبوا أن تمضي لهم هجرتهم وأن لا يعودوا إلى المكان الذي فيه ويموتون فيه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه أنه كان في حجة الوداع يعني أمر المهاجرين بأن لا يبقوا أكثر من ثلاث يعني حتى يعني يتركوا المكان الذي هاجروا منه وتركوه لله عز وجل فلا يحصل له الموت، ولكنه بعد ذلك رجع لسعد بن خولة الذي مات بمكة في حجة الوداع يعني وقال إنه هو البائس يعني الذي حصل له البؤس وحصل له أنه ما تحقق له ما تحقق لغيره من تمام هجرتهم, وأنهم ماتوا في البلد الذي غير الذي بلد آخر غير البلد الذي هاجروا منه. هذا كان توفي في مكة يعني في الحج أو بعد الحج, نعم. ولهذا رثى له حزن عليه لأنه ما تحقق له ما تحقق لغيره من تمام الهجرة, ومن كونه مات في البلد في بلد غير البلد الذي تركه من أجل الله عز وجل. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك, وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا, نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم حر, فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم, ثم يتحاصان, يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه, ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد, فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد,
نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا ولفلان كذا, يسمي مالا من ماله, فيقول: ورثته قد زاد على ثلاثة, فإن الورثة
على ثلثة, يعني على ثلثة, يعني الصواب على ثلثه, نعم.
قد زاد على ثلثه,
نعم.
إن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت, وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلمون إليهم ثلثة, فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ,
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض, فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء, فإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف, لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, وقال تبارك وتعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل دعوا الله مخلصين له دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها, فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين, وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا, فإذا مضى للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث.
وذكر يعني هذا ذكر عن مالك الذي فيه
قال أن أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم,
نعم. أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم, يعني أن الحامل لها حالتان: حالة تكون في أول حملها فهذه صرف في مالها كيف شاءت لأن هذا لا يؤثر عليها, وأما إذا كان في آخرها وفي آخر حملها فإن هذا يعني قد يكون يعني لا يكون مثل ما إذا كان في أولها, وإنما يكون في حدود الثلث, وأما قبل ذلك تصرف في مالها كيف شاءت ما دام أنها في صحة وفي صحة وعافية. ثم ذكر أن المرأة يعني أنها إذا تجاوز 6 أشهر يعني صارت في السن الذي يكون فيه المخوف والذي لا تصرف فيه إلا بالثلث, وإنما وذكر 6 أشهر لأن التي هي أقل مدة الحمل, وذلك لأن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا, ثم قال: وفصاله في عامين. فإذا طرح الفصال الذي هو مدة الرضاع من مجموع الحمل والرضاع يبقى أقل الحمل 6 أشهر, ولهذا المرأة إذا ولدت بعد إكمال 6 أشهر فإن هذا يدل على سلامتها وعلى سلامة يعني على حصول السلامة في حملها, وذلك أنها حملت يعني أنها بلغت أقل مدة في الحمل التي هي 6 أشهر. فإذا 6 أشهر عرفت من طرح حولين كاملين 24 شهر من 30 شهرا, فصارت مدة الحمل أقلها 6 أشهر. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث, وإنه منزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة, قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين, نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله.
باب
الوصية للوارث والحيازة.
باب الوصية للوارث والحيازة. يعني أورد يعني هذا الأثر يعني عن مالك, وقد جاء يعني في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول انقضى يعني الرسول قضى أنه لا وصية لوارث, إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني وهذا الحديث يعني ذكر تخريجه الألباني رحمه الله في العروة, وقال إنه يعني أنه صحيح لا شك في صحته, وأن بعض العلماء قال إنه متواتر كالسيوطي وغيره قالوا إنه متواتر. وعلى هذا فإن الوصية لوارث يعني كانت سائغة في الأول ونسخت بعد ذلك كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي هو بلغ حد التواتر كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا الذي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت, وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم, ومن أبى أخذ حقه من ذلك.
نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه, فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه, إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك, ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك, فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوا الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم, ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا, وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء, إن شاء أن يخرج من جميعه خرج يتصدق به أو يعطيه من شاء, وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله, ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه, وحين هم أحق بثلثي ماله منه, فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه, إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه, فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي وهبه, يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه.
نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك, فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله, لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه, ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليك الطائف غدا فأنا أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم.
قال بابه:
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد.
باب ما جاء في المؤنث
من الرجال.
نعم. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. المؤنث من الرجال هو الذي يشبه النساء في أنه يعني لا يشتهي النساء، يعني لا يشتهي النساء ولا يغب في النساء، هذا هو المؤنث، ويقال له المخنث. يعني يعني وقد أورد يعني فيه يعني هذا الحديث الذي فيه أن مؤنث أن كان يعني يدخل على النساء، وأنه كما يفهمون أنه يعني لا شهوة له في النساء، ولكنه قال لعبد الله بن أبي أمية يعني إنكم إذا فتحتم الطائف أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وهذا يدل على دقته وفهمه لزينة النساء وما يعني يكون جمالا في النساء. ويعني فلما وصف هذه المرأة بهذا الوصف الذي هو من أدق الأوصاف التي يعني يتميز يعرف بها رغبة الرجل في النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل هذا عليكم، قال لا يدخل هذا عليكم، يعني معنى ذلك أنه عنده خبرة وعنده معرفة وعنده يعني شهوة وميل للنساء، فيعني فهذا يعني فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن لا يدخل عليهم، لأنه ما دام بهذا الوصف الذي وصف قوله تقبل بأربع، يعني هذا إشارة إلى يعني جمال في يعني في النساء، يعني في خاصرتها يمين وشمال، فإنه من جهة الأمام يكون لها أطراف أربعة ثم تنقسم إلى قسمين تذهب إلى الوراء فتكون يعني ثمانية، فهذا يعني وصف دقيق من أوصاف النساء يعني لا يعرفه كل أحد ولا يطلع عليه كل أحد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني منعه من الدخول. وهذا الحديث الذي ذكره هنا جاء مرسلا عند الإمام مالك، ولكنه متصل عند البخاري ومسلم من حديث زينب بن سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها.
عن مالك عن أبيه بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى يا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر الصديق: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام، قال يحيى: سمعت مالكا يقول، وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه الذي فيه أنه يدل الترجمة القسم الثاني من الترجمة، وهو من يحق بالولد، من يحق بالولد يعني هل أحق به أبوه أو يحق به يعني أمه أو أم أمه. يعني ذكر فيه هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان له ولد، وأنه رآه في قبى يلعب، وأنه أخذه فنازعته جدته يعني أم أمه وقالت إنها أولى به، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه قال: اتركه معها، يعني معناها قضى به لها، فتركه عمر يعني وأنها تقوم بحضانته والقيام بشؤونه ما دام أنه يعني صغير يحتاج إلى رعاية، فإن الأمة وأم الأم هي التي تتمكن من الإحسان إليه أكثر مما يتمكن غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيؤخذ ذلك البيع غير فيؤخذ ذلك البيع غير جائز، فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار ثم يردها، وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجنه يحبس به حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع القضاء وكراهيته. عن مالك عن ابن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فرعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: ارجع إلي أعيدا علي قصتكما متطبب والله.
باب
جامع القضاء وكراهيته.
جامع القضاء وكراهيته، يعني ما يتعلق بالقضاء وكراهيته، يعني كراهية القضاء، يعني وذلك لما فيه من المسؤولية الكبيرة. ولهذا كان يعني كثيرا من العلماء يعني يبتعدون عنه ويحرصون على ألا يتولوه، وذلك أنه يعني يقوم غيرهم مقامهم. أما إذا تعين على الإنسان القضاء ولم يكن هناك بد وليس هناك أحد أولى منه وليس هناك أحد يقوم مقامه، فهذا يتعين عليه، لأن الناس لا بد لهم من يقضي بينهم بالحق والهدى. ولكن إذا كان الإنسان مندوحة وأنه يجد غيره يعني يغني عنه وأنه لا يحتاج إليه، فإن يعني حرصه على السلامة منه لا شك أن هذا هو الأولى. وقد ذكر يعني هذا الأثر يعني عن سلمان الفارسي أن أبو الدرداء قال: وهلم إلى الأرض المقدسة، فقال له أو كتب له قال: إن الأرض لا تقدس أهلها، وإنما يقدس الإنسان عمله، وإنما يقدس الإنسان عمله. ويعني وهذا معنى صحيح، كلام مستقيم، يعني الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، فطيب طيب في أي مكان وسيء سيء في أي مكان. وهذا يعني أثر فيه انقطاع، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح، يعني الإنسان يعني يقدس الإنسان عمله ولا يقدسه المكان الذي هو يكون فيه إذا كان على حالة سيئة. إذا كان في بلد طيب وعلى حالة سيئة فإن هذا يعني فيه خطورة عليه، وأما إذا كان على حالة استقامة فسواء كان في بلد مقدس أو في غير مقدس في بلد غير مقدس فهو على خير. ثم ذكر ما يتعلق بالقضاء ونصيحة له، يعني له، وكان أنه متطبب، يعني أنه يعني قاضي يعني بين الناس، وأنه مثل متطبب. وكان أبو الدرداء يقول يعني بهذا الوصف الذي وصفه به السنان أنه متطبب، فكان يقول ذلك عن نفسه ويقول متطبب والله. وهذا من 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 تواضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا.
نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق.
نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان مال ناضا كان أو عرضا.
يعني الناض هو النقد. نعم.
أو نعم. عرضا إن أراد الوالد ذلك.
نعم.
عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه كان
رضي
من دينه.
نعم.
وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قدرين به.
يعني معناه أن أدان معرضا يعني أنه تدين إلى أجل، وأنه يعني ركبت في الديون، ويعني أعرض يعني ما تنبه لقضائها وتمكن من قضائها، فيعني وقد رين به يعني أحيط به، يعني وغلبت في الديون وحاطت به الديون. فنعم. فقال:
فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيئا اختلسه أو حريثة احترسها أو ثمر معلق جزه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، ليس عليه شيء غير ذلك، سيده في ذلك بالخيار.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من النحل. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليه فهي جائزة وإن وليها أبوه.
نعم.
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. قال رحمه الله تعالى: ما تقع به الشفعة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلام بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال: وقال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
أولا
قال: كتاب الشفعة ما تقع به الشفعة.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه.
ثم طال باب كتاب الشفعة وما ما تقع فيه الشفعة. الشفعة هي أن أحد الشريكين إذا باع يعني حصته أو نصيبه على شخص آخر غير شريكه، فإن الشريك الذي يعني له حق انتزاع حصة المشتري الذي شرى الشخص الذي كان لشريكه، فإن هذا من حقه، وهذا دفع للضرر، دفع للضرر، لأنه قد يكون متفق مع إنسان يعني رضي مش خالطته، فيأتيه إنسان يعني سيء فيسيء معاملته فيلحقه بذلك ضرر، فشرعت الشفعة لدفع الضرر وللتخلص من أن يقع هناك ضرر بسبب شراء هذا الشريك الجديد الذي يلحق عليه ضررا. فيعني فشرعت الشفعة للتخلص من الضرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد ومن الشخص الذي حل محل شريكه، فصار فجاءت السنة بحقيته إذا أراد أن يشفع وأن يعني يأخذ هذه الحصة التي باعها شريكه بأن يدفع يعني للمشتري يعني هذا الذي دفعه، ويكون يعني يستقل بها. وأورد فيه يعني هذا الأثر يعني حديث عن رسول الله أورده يعني غير موصول، ولكنه ثبت في صحيح البخاري موصولا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وضعت حدود فلا شفعة. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها يعني في الأراضين والأشياء التي لم تقسم، فإذا حصل قسمة فلا شفعة. وبعض العلماء وقف عند هذا الحد وقال إنها لا تكون إلا يعني في الأراضي، وتكون في الدور يعني التي تقبل القسمة، وأما يعني الأخرى التي لا تقبل قسمة كالحيوان وكالسيارات مثلا فإنهم يعني يقولون لا تكون فيها الشفعة. ولكن يعني الذي يبدو ويظهر والله أعلم أن الشفعة تكون في كل شيء، كما جاء يعني عن يعني في عن الطحاوي يعني أنه قال حافظ بن حجر في بلوغ المرام يعني رجاله ثقات، وذلك أن دفع الضرر يعني مقصود مطلوب في الأرض وفي غير الأرض، بل قد تكون غير الأرض أشد، يعني إذا كان شريك له في سيارة ثم باع على إنسان يعني يؤذيه ويلحق به ضرر فإن هذا من باب أولى. وكذلك إذا كان شريكا في بعير يعني فباعه على شخص آخر فإن الشفعة في ذلك يعني الأخذ بها والقول بها هو الأولى، يعني لأن المقصود من الشفعة هو دفع الضرر، والضرر يحصل في الأراضي ويحصل في غير الأراضي. وما جاء من التنصيص على الأراضي أنه لا يدل على الحصر فيها وأنه لا يجوز الاقتصار عليها، وإنما هذا من أمثلة المعنى العام الذي تكون فيه الشفعة. يعني وهذا الحديث والذي رواه البخاري يعني في صحيحه وجاء عن مسلم معناه. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء.
نعم.
عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
نعم.
قال يحيى قال مالك في رجل اشترى شقا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولا يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة بل قيمتها 50 دينارا. قال مالك يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.
نعم.
قال يحيى قال مالك: ومن وهب شخصا في أرض أو دار مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم.
نعم.
قال مالك: ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يسب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يسب، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب.
نعم.
قال: وقال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة لثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحمير ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له.
نعم.
قال يحيى قال مالك: لا تقطع شفعة شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.
نعم.
قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
نعم.
قال يحيى قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصتهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليل وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها.
نعم.
قال: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقا فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، فيقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره بهذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو حق بها وإلا فلا شيء له.
نعم.
قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حق بشفعته وإلا فلا حق له فيها.
نعم.
قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فقال ليس ذلك له، والشفيع حق بها بالثمن الذي كان باعها به.
نعم.
قال مالك: من اشترى شقا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته بالدار أو الأرض فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته مثل الأرض أو الدار بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك.
نعم.
قال مالك: من باع شقا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيه الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي.
نعم.
قال مالك: لنفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيبوا كلهم إلا رجل، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس ذلك له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض ذلك عليه فلم يقبل فلا أرى له شفعة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا تقع في شفعة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، رفعنا الله ما سمعنا وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين، وبارك الله فيكم ووفقنا جميعا بما في الخير وسعة الدنيا والآخرة.
آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.